الصلاة ما يجوز أن يتركها، الصلاة ما تترك ما دام ما دام الروح الجسد وما دام العقل موجودا حتى يتوفاك الله أو يأخذ منك العقل، فالصلاة ما تترك حتى لو كان البول ينزف أو الدم. ها هذا سؤاله، فهل يترك الصلاة؟ أما بالنسبة للأول كما قلنا ما تركها حتى وإن كان يخرج، فتعتبر دائما الحدث، تتوضأ عند دخول الوقت. أما بالنسبة هل تترك الصلاة من أجل الحمام ثم تعود؟ لا تترك لمجرد الشك، لأنك دخلت في الصلاة بيقين فلا تخرج منها إلا بيقين. فإذا ترجح عندك اليقين بأنك أحدث فانصرف، انصرف توضأ وعد، واصل ما أصاب الثوب لو خرج شيء من البول. أما بمجرد الوساوس لا تفتح لنفسك باب الوساوس، لأنك إذا فتحت على نفسك باب الوساوس تتعب، سيتعبك الشيطان. يقول متى يشرع أن يقول المستمع رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا في الأذان؟ وهل يشرع رفع اليدين عند الدعاء بعد الأذان؟ تقول حين تسمع النداء، حين تسمع النداء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ثم بعد ذلك تتابع الرد على المؤذن. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه جلاء الأفهام خمس سنن تقال عند الأذان، وخمسة في خمسة بخمسة وعشرين سنة في اليوم والليلة، منها هذا الدعاء هذا الذكر، ومنها الرد على المؤذن، ومنها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية الأذان، ومنها سؤال الوسيلة بعد ذلك. ثم قال سل تعطى، كما جاء في الحديث الدعاء، الدعاء بما يفتح الله عليه. إذا رفعت اليدين أحيانا وأحيانا بدون رفع اليدين إن شاء الله لا بأس، لكن بالنسبة للمؤذن، المؤذن الدعاء الذي يقال بعد الأذان في الصلاة الإبراهيمية وطلب الوسيلة والدعاء بما يفتح الله عليه لا يكون بصوت مرتفع، إنما يكون في نفسه بعد فراغ من الأذان، يغلق مكبر الصوت ويقول هذا في نفسه، يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأل الله الوسيلة لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم كما جاء في رحيل يدعو الله بما يفتح الله عليه. السائل يسأل عن حكم صلاة الجماعة الثانية. صلاة الجماعة الثانية كرهها الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه ومالك رحمة الله عليهم جميعا، لكن هذا محمول على الذي يتعمد التأخير أو لا يبالي. أما إنسان معذور، كان مسافرا، كان مريضا، كان نائما، كان في مكان بعيد ثم جاء من غير تقصير منه، جاء وقد صلى الناس، فقد جاء في الحديث من يتصدق على هذا، فلا بأس أن تقام جماعة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة أو لكن كما سمعتم ما يجوز التهاون بصلاة الجماعة الأولى، لا يجوز للمسلمين أن يتهاونوا. سمعت الأذان فأجب، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى حين قال حين طلب منه الرخصة في أن يصلي في بيته، قال له هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، لا أجد لك رخصة. فالواجب عليه على المسلم إذا سمع النداء وكان رجلا وكان ما عنده عذر شرعي كالمرض والمطر والخوف وأكل الثوم والبصل إلى غير ذلك من الأعذار الشرعية، الواجب عليه أن يبادر. فإذا كان معذورا كما قلنا كأن يكون نائما أو ناسيا ما سمع النداء فما تنبه إلا وقد سلم الإمام من الصلاة، فإن شاء الله لا حرج بوجود جماعة ثانية ومهما كثروا. وهكذا لو انتهت الجماعة وجاءت جماعة أخرى فلا حرج إن شاء الله. فمن كان متعمد التأخير يأثم، ومن كان غير متعمد فإن شاء الله ما عليه شيء، وصلاة في جماعة خير من صلاة في غير جماعة. يقول السائل: سائق السيارة هل يصوم على من مات في السيارتين أم في سيارتي فقط؟ هذا يعود على محكمة المرور. هذه الحوادث المرورية محكمة المرور لها دور كبير، أي نعم، في تعيين الخطأ، فلهذا ما يستهان بهذا الأمر، لأنهم عندهم أخذوها عن دراسة، سواء كان ضابط المرور الذي يرفع بالتقارير إلى حاكم محكمة المرور أو كان نفس الحاكم، فهذا أيضا مما يساعدك على حل القضية وعلى معرفة الخطأ ممن هو. فإذا أمكن أن المحكمة محكمة المرور تتدخل في هذا الأمر، هذا كما قلنا مما يعين على سرعة فصل القضاء إن شاء الله. مات ناس في سيارتك ومات ناس في السيارة الأخرى، فهل أنت مشارك في الخطأ وإلا ما أنت مشارك؟ لما تقوم تحمل نفسك صيام كذا كذا شهور وأنت ما عندك خطأ، الخطأ عند الآخر. لأنه لو كان الإنسان مثلا واقف على جنب في سيارته مجنب بينه وبين الخط مثلا كذا متر، جاءت سيارة وصدمت هذا الواقف فمات من تلك السيارة أو ناس، كيف نحمل هذا وهو بعيد عن الخط؟ فالدولة وضعت محكمة المرور هي في صالح الناس، لو كانوا يعقلون هي في صالح الناس في تحديد الخطأ عند من هو. أيضا كما قلنا بالنسبة للدية تتجزأ، كيف تكون التجزئة؟ هل يكون على النصف وإلا ثلاث وإلا أرباع بحسب نوع الخطأ وعندما الخطأ أكثر؟ من يحكم بهذا؟ محكمة المرور. فهو إذا كان الخطأ منه ومات ناس من سيارته ومات ناس من السيارة الأخرى يصوم عن الجميع، لأنه هو متسبب. فما المسألة؟ ما هي قبيلة يقال أنت صم عن الذين ماتوا عندك في سيارتك وهذا يصوم عن الذين ماتوا عنده في السيارة؟ هذه مسألة شرعية، هذا ممكن يكون في مسألة الدية، في مسألة الدية لا حرج إذا اصطلحوا على هذا، هذا يعالج الجرحى الذين معه ويسلم ديات من معه، والثاني يعالج الجرحى الذين معه ويسلم ديات من معه، واتفقوا على هذا وتكاتبوا على هذا لا بأس. لكن بالنسبة للكفارة ما هي قبيلة، مسألة شرعية. بعض الناس يفهم أنه إذا عفي عنه في الدير خلاص إذن الكفارة سقطت. خطأ، لأن الكفارة متعلقة بحق الله عز وجل، والدية متعلقة بأولياء الميت. أولياء الميت لهم أن يطالبوا بالدية أو ببعض منها، ولهم أن يعفوا وأن يتنازل، لكن الكفارة حق الله، من تنازل عنها؟ فلا بد من أداء الكفارة. مرة كنا في مجلس الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ثم ذكر الشيخ، حصل كلام حول الحوادث المرورية، كيف تكون الكفارات، كيف تكون الديات، مسائل شرعية يعني. فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قصة وقعت للشيخ الألباني رحمه الله، وهذا كان قبل أن يموت الشيخ الألباني في حياة المشايخ. قال بأن الألباني رحمه الله عليه كان يوما يسوق سيارته، فجاء غلام مسرعا وقذف بنفسه أمام السيارة فمات. فقال الشيخ الألباني: ما علي شيء، يعني أنه ما تسبب. قال الشيخ ابن عثيمين: فعجب الناس، قالوا: سائق وتفتي نفسك؟ قال فقال الشيخ ابن عثيمين: نعم ما علي شيء. قال: نعم ما علي شيء. ثم حصل الكلام: متى يتحمل السائق ومتى لا يتحمل؟ فقال: إذا كان سرعة جنونية متجاوز للسرعة القانونية فهو يتحمل، وكذلك إذا كانت الكفرات ممسوحة وحصل بنشر لبعض الكفرات انقلبت السيارة وأدى إلى وفاة بعض الناس يتحمل، أو كانت السيارة غير مفاقدة، يعني ما تفاقد السيارة، أيضا يتحمل إذا حصل شيء. لكن إذا كانت السيارة مفاقدة والكفرات غير ممسوحة سليمة والسرعة معقولة في هذه الحالة، لو بنشر الكفر فما عليه شيء، هذا شيء يعني مقدر، بس ما تكون أنت متسبب، يعني لابد أنت ما تكون سبب في الحادث. لكن لو خرج عن الخط فاقتلبت أنت سبب في الحادث، لو أسرع فصدم غيره سبب في الحادث، لو كان ما مسك فرامل إلا عند المنعطف فخرج فهو سبب في الحادث. لكن لما يكون ما في لك أي سبب، شيء قدره الله، ما شيء في الخط، ما أنت مسرع ولا الكفرات ممسوحة والسيارة مفاقدة، وقدر الله حصل بنشر أو جاء إنسان قطع عليه قطع بسرعة، فهذا ما عليك شيء بالنسبة للكفارة. أما مسألة الدية هذا يعود على المحكمة وعلى أهل من نعم أي نعم. كل سائق، الخطأ مشترك بين سائقين، فكل سائق يصوم شهرين متتابعين عن كل من مات في سيارته وفي سيارة الآخر، وهكذا الثاني، لأن الكفارة ما تتجزأ. أيضا كنا مرة في مجلس الشيخ النجمي الشيخ زيد المدخلي، وجاء أيضا حوادث المرور نفس الكلام وفتاوى، وجرى كلام حول هذا وقالوا الكفارة ما تتجزأ، كل واحد يصوم شهرين متتابعين، أما بالنسبة للدية تتجزأ ويصطلحون عليها. السائل يسأل عن حكم من يضع الدش في بيته، الجواب: كل من فسد من أهل بيته من بنين أو بنات أو زوجات أو إخوة أو أخوات، سواء كان فساد أخلاق أو فساد عقيدة إلى غير ذلك، وهكذا أيضا النظر كلما نظرت المرأة إلى صور الرجال أو العكس، كلما نظر من في البيت من ذكور إلى صور نساء على الشاشة، فعلى من أدخل هذه الشاشة من الأوزار مثل أوزار الآخرين حيا وميتا، يعني في حياة الأب وأيضا وبعد وفاته، هو قد مات لكن هو الذي أدخل هذه الشاشة أو هذا الجهاز في البيت. فكلما استمع من في البيت إلى أغنية هم آثمون، وهو عليه من الإثم مثل آثامهم. وكلما استمع الحاضرون إلى عقيدة منحرفة نشرها الصليبيون أو غيرهم وتحملوها فهو عليه من الإثم مثل آثامهم. وكلما فتحت امرأة عينيها إلى رجل أجنبي أو أجانب فهو عليه من الإثم والوزن مثل آثامهم وأوزارهم. ونسأل الله تبارك، فمن يرضى بهذا لنفسه؟ هل ترضى لنفسك أن تكون قد سننت سنة سيئة في الأسرة، وأن تكون قد وفدت عليهم بمعاصي ومنكرات يلحقك من الأوزار والآثام والسيئات والذنوب مثل ما على كل واحد منهم؟ نعم. أيضا كم قد حصل من أناس ماتوا وترى لهم رؤى منامية في المنام، يطالبون يقول قل للأهل يخرجون التلفاز، هذه تكررت مرارا، وهذا ما هو بعيد، أي لا تستبعد، لأن عذاب القبر حق ونعيمه حق. وقد يحصل كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح، قد يحصل تلاقي أرواح الأحياء بأرواح الأموات، يحصل هذا، ويحصل أيضا التخاطب، يعني أرواح الأموات يتكلمون مع أرواح الأحياء الذين قبضت أرواحهم في المنام، قل وقل للأهل كذا وكذا. فنحن ننصح كل أخ في الله أن يتقي الله في أسرته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقبل ذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتق الله في أسرتك، أنت ولاك الله، ولاك الله مسؤولية هذه المملكة الصغرى، فلا تخن الأمانة، فإن خيانة الأمانة تعتبر من كبائر الذنوب، والله لا يهدي كيد الخائنين، والله لا يحب الظالمين ولا يهدي الظالمين. أرأيت لو وكلت وحملت بأمانة المملكة الكبرى كيف ستكون؟ إذا كنت أمانة المسؤولية المملكة الصورة البيت الأسرة، الأسرة عبارة عن مملكة لكنها مصغرة، فأنت للمملكة الكبرى خائن من باب أولى. ألا فاتقوا الله في أهليكم واعلموا أن الله سائلكم يوم القيامة عما استرعاكم، فلا تدخل على أهلك إلا الخير، لا صور ولا كلاب ولا أصنام ولا ضومنة ولا كيرم ولا شطرنج ولا مدعة ولا دشات ولا رجل أجنبي تقول صديقي أو زميلي في العمل ويكون مع أهلك، ولا دخان ولا قات، استقم كما أمرك الله، فإن الله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والذي يخون الأمانة فهو على خطر عظيم، لا يضر إلا نفسه، ولا ينفعك أن تقول يوم القيامة أو أن تعض على يديك أو أن تقول يا ليتني من الآن أعرف ما لك وما عليك. وعليك بالرفق، أرفق بهم وانصحهم ووجههم وقل لهم يا أبنائي أنا خائف عليكم، والله ما أريد إلا راحتكم وسعادتكم في الدنيا وفي الآخرة، لكن هذه الدشات صارت تنقل البلاء وتنقل الشر من فرنسا ومن بريطانيا ومن الصين ومن كوريا ومن كوبا ومن جميع أنحاء العالم، وأنا خائف عليكم من عذاب الله، وأيضا خائف على نفسي. وأوجد لهم البديل، أعطهم أشرطة طيبة نافعة، قرآن وحديث وتاوى، مكتبة مكتبة في البيت يقرؤون فيها ويستفيدون منها، حافظوا على الصلاة، حافظوا على صلاة الضحى، على قيام الليل، على الاستغفار، على الذكر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. لا، الصلاة ما يجوز أن نتركها، الصلاة ما تترك ما دام الروح الجسد وما دام العقل موجودا، حتى يتوفاك الله أو يأخذ منك العقل. فالصلاة ما تترك حتى لو كان البول ينزف أو الدم. ها، هذا سؤاله، فهل يترك الصلاة؟ أما بالنسبة للأول كما قلنا ما تركها، حتى وإن كان يخرج فتعتبر دائما حدث، تتوضأ عند دخول الوقت. أما بالنسبة هل تترك الصلاة من أجل الحمام ثم تعود؟ لا تترك لمجرد الشك، لأنك دخلت في الصلاة بيقين فلا تخرج منها إلا بيقين. فإذا ترجح عندك اليقين بأنك أحدثت فانصرف، انصرف توضأ واصل ما أصاب الثوب لو خرج شيء من البول. أما بمجرد الوساوس لا تفتح لنفسك باب الوساوس، لأنك إذا فتحت على نفسك باب الوساوس تتعب، سيتعبك الشيطان. يقول متى يشرع أن يقول المستمع رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا في الأذان؟ وهل يشرع رفع اليدين عند الدعاء بعد الأذان؟ تقول حين تسمع النداء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ثم بعد ذلك تتابع الرد على المؤذن. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه جلاء الأفهام خمس سنن تقال عند الأذان، وخمسة في خمسة بخمسة وعشرين سنة في اليوم والليلة، منها هذا الدعاء، هذا الذكر، ومنها الرد على المؤذن، ومنها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية الأذان، ومنها سؤال الوسيلة بعد ذلك. ثم قال سل تعطى، كما جاء في الحديث الدعاء بما يفتح الله عليه. إذا رفعت اليدين أحيانا وأحيانا بدون رفع اليدين إن شاء الله لا بأس. لكن بالنسبة للمؤذن، المؤذن الدعاء الذي يقال بعد الأذان في الصلاة الإبراهيمية وطلب الوسيلة والدعاء بما يفتح الله عليه لا يكون بصوت مرتفع، إنما يكون في نفسه بعد فراغ من الأذان يغلق مكبر الصوت ويقول هذا في نفسه، يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأل الله الوسيلة لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم كما جاء في الحديث ادعو الله بما يفتح الله عليه. السائل يسأل عن حكم صلاة الجماعة الثانية. صلاة الجماعة الثانية كرهها الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه ومالك رحمة الله عليهم جميعا، لكن هذا محمول على الذي يتعمد التأخير أو لا يبالي. أما إنسان معذور كان مسافرا كان مريضا كان نائما كان في مكان بعيد ثم جاء من غير تقصير منه جاء وقد صلى الناس، فقد جاء في الحديث من يتصدق على هذا، فلا بأس أن تقام جماعة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة أو لكن كما سمعتم ما يجوز التهاون بصلاة الجماعة الأولى، لا يجوز للمسلمين أن يتهاونوا. سمعت الأذان فأجب كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى حين طلب منه الرخصة في أن يصلي في بيته، قال له هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم، قال فأجب لا أجد لك رخصة. فالواجب عليه على المسلم إذا سمع النداء وكان رجلا وكان ما عنده عذر شرعي كالمرض والمطر والخوف وأكل الثوم والبصل إلى غير ذلك من الأعذار الشرعية، الواجب عليه أن يبادر. فإذا كان معذورا كما قلنا كأن يكون نائما أو ناسيا ما سمع النداء فما تنبه إلا وقد سلم الإمام من الصلاة، فإن شاء الله لا حرج بوجود جماعة ثانية ومهما كثروا. وهكذا لو انتهت الجماعة وجاءت جماعة أخرى فلا حرج إن شاء الله. فمن كان متعمد التأخير يأثم، ومن كان غير متعمد فإن شاء الله ما عليه شيء، وصلاة في جماعة خير من صلاة في غير جماعة. يقول السائل سائق السيارة هل يصوم على من مات في السيارتين أم في سيارتي فقط؟ هذا يعود على محكمة المرور. هذه الحوادث المرورية محكمة المرور لها دور كبير، أي نعم، في تعيين الخطأ، فلهذا ما يستهان بهذا الأمر، لأنهم عندهم أخذوه عن دراسة، سواء كان ضابط المرور الذي يرفع بالتقارير إلى حاكم محكمة المرور أو كان نفس الحاكم، فهذا أيضا مما يساعدك على حل القضية وعلى معرفة الخطأ ممن هو. فإذا أمكن أن المحكمة محكمة المرور تتدخل في هذا الأمر هذا كما قلنا مما يعين على سرعة فصل القضاء إن شاء الله. مات ناس في سيارتك ومات ناس في السيارة الأخرى، فهل أنت مشارك في الخطأ؟ وإلا ما أنت مشارك، لما تقوم تحمل نفسك صيام كذا كذا شهور وأنت ما عندك خطأ، الخطأ عند الآخر. لأن لو كان الإنسان مثلا واقف على جنب في سيارته مجنب بينه وبين الخط مثلا كذا متر، جاءت سيارة وصدمت هذا الواقف فمات من تلك السيارة أو ناس، كيف نحمل هذا وهو بعيد عن الخط؟ فالدولة وضعت محكمة المرور هي في صالح الناس، لو كانوا يعقلون، هي في صالح الناس في تحديد الخطأ عند من هو. أيضا كما قلنا بالنسبة للدية تتجزأ، كيف تكون التجزئة؟ هل يكون على النصف وإلا ثلاث وإلا أرباع بحسب نوع الخطأ وعندما الخطأ أكثر؟ من يحكم بهذا؟ محكمة المرور. فهو إذا كان الخطأ منه ومات ناس من سيارته ومات ناس من السيارة الأخرى يصوم عن الجميع، لأنه هو متسبب. فما المسألة؟ ما هي قبيلة يقال أنت صم عن الذين ماتوا عندك في سيارتك وهذا يصوم عن الذين ماتوا عنده في السيارة؟ هذه مسألة شرعية. هذا ممكن يكون في مسألة الدية، في مسألة الدية لا حرج، إذا اصطلحوا على هذا، هذا يعالج الجرحى الذين معه ويسلم ديات من معه، والثاني يعالج الجرحى الذين معه ويسلم ديات من معه، واتفقوا على هذا وتكاتبوا على هذا لا بأس. لكن بالنسبة للكفارة ما هي قبيلة، مسألة شرعية. بعض الناس يفهم أنه إذا عفي عنه في الدية خلاص إذن الكفارة سقطت، خطأ، لأن الكفارة متعلقة بحق الله عز وجل، والدية متعلقة بأولياء الميت. أولياء الميت لهم أن يطالبوا بالدية أو ببعض منها، ولهم أن يعفوا وأن يتنازل، لكن الكفارة حق الله، من تنازل عنها؟ فلا بد من أداء الكفارة. مرة كنا في مجلس الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ثم ذكر الشيخ، حصل كلام حول الحوادث المرورية، كيف تكون الكفارات، كيف تكون الديات، مسائل شرعية يعني. فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قصة وقعت للشيخ الألباني رحمه الله، وهذا كان قبل أن يموت الشيخ الألباني في حياة المشايخ. قال بأن الألباني رحمه الله عليه كان يوما يسوق سيارته، فجاء غلام مسرعا وقذف بنفسه أمام السيارة فمات. فقال الشيخ الألباني: ما علي شيء، يعني أنه ما تسبب. قال الشيخ ابن عثيمين: فعجب الناس، قالوا: سائق وتفتي نفسك؟ قال فقال الشيخ ابن عثيمين: نعم ما عليه شيء. قال: نعم ما عليه شيء. ثم فصل الكلام: متى يتحمل السائق ومتى لا يتحمل؟ فقال: إذا كان السرعة جنونية متجاوز للسرعة القانونية فهو يتحمل، وكذلك إذا كانت الكفرات ممسوحة وحصل بنشر لبعض الكفرات انقلبت السيارة وأدى إلى وفاة بعض الناس يتحمل، أو كانت السيارة غير مفاقدة، يعني ما تفاقد السيارة، أيضا يتحمل إذا حصل شيء. لكن إذا كانت السيارة مفاقدة والكفرات غير ممسوحة سليمة والسرعة معقولة، والسرعة معقولة، في هذه الحالة لو بنشر الكفر فما عليه شيء، هذا شيء يعني مقدر. بس ما تكون أنت متسبب، يعني لابد أنت ما تكون سبب في الحادث، لكن لو خرج عن الخط فاقتلبت أنت سبب في الحادث، لو أسرع فصدم غيره سبب في الحادث، لو كان ما مسك فرامل إلا عند المنعطف فخرج فهو سبب في الحادث. لكن لما يكون ما في لك أي سبب، شيء قدره الله، ما شيء في الخط، ما أنت مسرع ولا الكفرات ممسوحة والسيارة مفاقدة، وقدر الله حصل بنشر أو جاء إنسان قطع عليه قطع سرعة فهذا ما عليك شيء بالنسبة للكفارة. أما مسألة الدية هذا يعود على المحكمة وعلى أهل من. نعم أي نعم، كل سائق الخطأ مشترك بين سائقين، فكل سائق يصوم شهرين متتابعين عن كل من مات في سيارته وفي سيارة الآخر، وهكذا الثاني، لأن الكفارة ما تتجزأ. أيضا كنا مرة في مجلس الشيخ النجمي الشيخ زيد المدخلي، وجاء أيضا حوادث المرور نفس الكلام وفتاوى، وجرى كلام حول هذا وقالوا الكفارة ما تتجزأ، كل واحد يصوم شهرين متتابعين، أما بالنسبة للدية تتجزأ ويصطلحون عليها. السائل يسأل عن حكم من يضع الدش في بيته، الجواب كل من فسد من أهل بيته من بنين أو بنات أو زوجات أو إخوة أو أخوات، سواء كان فساد أخلاق أو فساد عقيدة إلى غير ذلك، وهكذا أيضا النظر، كلما نظرت المرأة إلى صور الرجال أو العكس، كلما نظر من في البيت من ذكور إلى صور نساء على الشاشة، فعلى من أدخل هذه الشاشة من الأوزار مثل أوزار الآخرين حيا وميتا، يعني في حياة الأب وأيضا وبعد وفاته، هو قد مات لكن هو الذي أدخل هذه الشاشة أو هذا الجهاز في البيت. فكلما استمع من في البيت إلى أغنية هم آثمون، وهو عليه من الإثم مثل آثامهم، وكلما استمع الحاضرون إلى عقيدة منحرفة نشرها الصليبيون أو غيرهم وتحملوها فهو عليه من الإثم مثل آثامهم، وكلما فتحت امرأة عينيها إلى رجل أجنبي أو أجانب فهو عليه من الإثم والوزر مثل آثامهم وأوزارهم، ونسأل الله تبارك. فمن يرضى بهذا لنفسه؟ هل ترضى لنفسك أن تكون قد سننت سنة سيئة في الأسرة، وأن تكون قد وفدت عليهم بمعاصي ومنكرات يلحقك من الأوزار والآثام والسيئات والذنوب مثل ما على كل واحد منهم؟ نعم. أيضا كم قد حصل من أناس ماتوا وترى لهم رؤى منامية في المنام يطالبون، يقول قل للأهل يخرجون التلفاز، هذه تكررت مرارا، وهذا ما هو بعيد، أي لا تستبعد، لأن عذاب القبر حق ونعيمه حق. وقد يحصل كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح، قد يحصل تلاقي أرواح الأحياء بأرواح الأموات، يحصل هذا، ويحصل أيضا التخاطب، يعني أرواح الأموات يتكلمون مع أرواح الأحياء الذين قبضت أرواحهم في المنام، قل وقل للأهل كذا وكذا. ونحن ننصح كل أخ في الله أن يتقي الله في أسرته، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقبل ذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتق الله في أسرتك، أنت ولاك الله، ولاك الله مسؤولية هذه المملكة الصغرى، فلا تخن الأمانة، فإن خيانة الأمانة تعتبر من كبائر الذنوب، والله لا يهدي كيد الخائنين، والله لا يحب الظالمين ولا يهدي الظالمين. أرأيت لو وكلت وحملت بأمانة المملكة الكبرى كيف ستكون؟ إذا كنت أمانة المسؤولية المملكة الصغرى، البيت، الأسرة، الأسرة عبارة عن مملكة لكنها مصغرة، فأنت للمملكة الكبرى خائن من باب أولى. ألا فاتقوا الله في أهليكم واعلموا أن الله سائلكم يوم القيامة عما استرعاكم، فلا تدخل على أهلك إلا الخير، لا صور ولا كلاب ولا أصنام ولا ضومنة ولا كيرم ولا شطرنج ولا مدعة ولا دشات ولا رجل أجنبي تقول صديقي أو زميلي في العمل ويكون مع أهلك، ولا دخان ولا قات، استقم كما أمرك الله، فإن الله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والذي يخون الأمانة فهو على خطر عظيم، لا يضر إلا نفسه، ولا ينفعك أن تقول يوم القيامة أو أن تعض على يديك أو أن تقول يا ليتني من الآن أعرف ما لك وما عليك. وعليك بالرفق، أرفق بهم وانصحهم ووجههم وقل لهم يا أبنائي أنا خائف عليكم، والله ما أريد إلا راحتكم وسعادتكم في الدنيا وفي الآخرة، لكن هذه الدشات صارت تنقل البلاء وتنقل الشر من فرنسا ومن بريطانيا ومن الصين ومن كوريا ومن كوبا ومن جميع أنحاء العالم، وأنا خايف عليكم من عذاب الله، وأيضا خايف على نفسي، وأوجد لهم البديل، أعطيهم أشرطة طيبة نافعة، قرآن وحديث وتاوى، مكتبة في البيت يقرؤون فيها ويستفيدون منها، حافظوا على الصلاة، حافظوا على صلاة الضحى، على قيام الليل، على الاستغفار، على الذكر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.